بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فسريعا نذكر بعض الضوابط التي ألمحنا إليها في لقائنا الماضي، وقلنا إنها ضوابط عقدية أي ضوابط إيمانية. قلنا إن الإنسان يعرف ربه تبارك وتعالى بالفطرة السليمة. أي إنسان لم تتلوث فطرته فإنه لا بد وأن يقر بربوبية الرب جل وعلا، ويدين له وحده سبحانه وتعالى بالطاعة والانقياد. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أنه أخذ الميثاق من بني آدم وهم في عالم الذر. وقلنا إن هذا الميثاق قد يدعي البعض أنه لا يذكره، بعض المجادلين يقولون نحن لا نذكره، فكيف تخاطبون بشيء لا نعلمه ولا نذكره؟ نقول الجواب عدم ذكره لا يعني عدم وقوعه، بدليل أن الإنسان في صباه وربما في طفولته لا يذكر أشياء كثيرة مما حدث له، لكن الدليل على وجود هذه الفطرة أنها فطرة موجودة تظهر في أصحاب القلوب السليمة النقية. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إلى هذه الفطرة في قوله كل مولود يولد على الفطرة، وكل من أساليب العموم، يعني تعم كل مولود، كل من ولد، كل مولود يولد على الفطرة. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حديث أبي هريرة في الصحيح. ومن هذا الحديث فهم أن المراد بالفطرة الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر التأثير البشري على أحد بالإسلام، عن الإسلام له دعاء يدعون الناس إليه، له رسول وله دعاء يدعون يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن قال فأبواه، لأنه قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الحق الموافق لما جاء به الإسلام، من أراد أن يغيرها يعبث فيها بالتربية بالتنشئة مع الأطفال الصغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ده في الغالب، طبعا هناك استثناءات في كل شيء. فالرسول قال فأبواه يهودانه، وقد يقول قائل طب ما اليهودية دين صحيح، دين موسى، فالمفروض أنه موافق الفطرة أو أنه يوافق الفطرة، لماذا قال النبي يهودانه وقال ينصرانه؟ الرسول هنا صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى الدين الصحيح، لكن يشير إلى حال هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الديانة وقد حرفوها وبدلوها. أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نعتقد أنه يشير إلى الدين الصحيح، لأن الدين في اليهودية أو في النصرانية أو في أي رسالة من الرسالات إنما هو الإسلام، إنما هو توحيد الله عز وجل والانقياد له سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن أصل الرسالة، لماذا يرسل الله الرسول، وقلنا إذا كانت الفطرة تقتضي توحيد الله، معرفة الله بالتوحيد، فلماذا يرسل الله الرسول؟ الجواب يرسل الله الرسول بتفصيلات الدين. يعني الرسول لا يأتي ليقول أنا أدلكم على الله، أنتم لا تعرفون الله وأنا أدلكم على الله، لكن عادة الرسول يأتي ليقول للناس أنا رسول الله إليكم. فقوله أنا رسول الله إليكم يقتضي أنهم يعرفون الله. لاحظوا، لم يبعث رسول ليثبت للناس وجود الله. ما في رسول ممن قص الله علينا في كتاب، لأن احنا ليس لنا سبيل إلى معرفة الرسل وما جاء به الرسل إلا من خلال الكتاب المحفوظ، كتاب الله عز وجل. لم يعهد عن رسول أو نبي مذكور في القرآن أنه دلل لأحد على وجود الله. بل حتى فرعون لما حاول أن ينكر وجود الله قال وما رب العالمين، رد عليه قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الكل يعلم أن للسماوات وأن للأرض ربا، فمن يجادل في هذا إنما هو يصفصط ويتفلسف بما لا طائل وراءه، لأن البشر جميعا يقرون بهذا. ولما نجي نعقد نظرة لأهل البسيطة الآن نجد حوالي 5 مليار إنسان كلهم يعرفون الله لكنهم يضلون فيه. يعني النصارى يعتقدون أنه نزل وأنه صلب وأنه ولد من العذراء وأنه صعد وأنه هو الذي يدبر الأمر وهو أنه ثالث ثلاثة. من هذا؟ يقولون الله. إذن القضية مع النصارى ليست في مناقشة أنهم يقرون بالله أم لا، وإنما هم ضلوا في حقائق تتعلق بذات الله وصفات الله. كذلك اليهود يقولون نحن شعب الله المختار. يبقى احنا لا نناقشهم في قضية الله، لان دي قضية عندهم ايه؟ مسلمة. حتى عباد الاصنام، عباد الاصنام اما ان يقول هذا هو الله، هذا هو ربي، واما ان يقول هو يقربني الى ربي. ولا نعرف على ظهر الارض انسان يجادل في هذه الحقيقة، وده اللي يؤكد تماما على ان دي ايه؟ الفطرة، الحقيقة التي لا تحتاج إلى أدلة، لا تحتاج إلى براهين، نسميها مسلمات. هذه مسلمة بدهية، ما فيش واحد يقول لك اثبت لي اثبت لي. وتجد أكبر المشركين وأكبر الملحدين إذا وقع في قرب قال يا رب. ورب العزة ذكر لنا أن المشركين الذين يشركون بالله في العبادة أو مع الله في العبادة إذا ركبوا في فلك واضطرب بهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين. هم يعرفون الله ويدعون الله، لكن في هذا الموقف اخلصوا الدعاء لله، نسوا ما كانوا يشركون. قلنا ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل، وارسل الرسل محملين بمناهج. مناهج الرسل مناهج دين يشمل العقيدة المعرفة، ويشمل العبادة، ويشمل الشرع المعاملة على مقتضى الشرع. والجزء الخاص بالعقيدة متفق عليه لا يتغير ولا يختلف. لا يمكن أن نقول إن هذا النبي جاء بما لم يأتي به غيره أو طور، لأنها قضايا لا تحتمل الاجتهاد ولا التطوير، قضايا معرفية. لما نتعرف على ربنا فربنا موجود بأسمائه بأوصافه بأفعاله لا يتغير ولا يتبدل، يبقى لا يقبل التغيير ولا التبديل. فما ينبغي على المؤمن أن يعرفه من لدن آدم هو الذي ينبغي على المؤمن أن يعرفه في آخر الزمان فيما يتعلق بإيه؟ بمعرفته بربه. لكن التي تتغير الشرائع، تفصيلات الشرائع سواء في العبادة أو في المعاملة. ولهذا يفرض الصيام مثلا، يقول ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيفرض علينا الصوم كما فرض على الذين من قبلنا، هذا ثابت. لكن ليس بالضرورة تفصيلات صومنا هي تفصيلات صوم من كان قبلنا. البعض يقول هي والبعض يقول لا مختلفة، ليس بالضرورة أن تتوافق. كذلك هم يصلون ونحن نصلي، اليهود الآن بيصلوا والنصارى الآن بيصلوا، لكن ليس بالضرورة صلواتهم هي صلاتنا في الكيفية ولا في الكمية. لكن في معنى الصلاة نعم واحد، لأن أصل الصلاة هي الدعاء، تعبد لله دعاء وثناء. الرسل أيدوا بالمعجزات والبراهين، لأن الرسول سيواجه بسؤال، ليس السؤال من الذي أرسلك، ولكن السؤال ما الدليل على أن الله أرسلك. يبقى السؤال الذي ينتظر الأنبياء وينتظر المرسلين ممن ربما لا يقبل منهم لن يكون سؤالا يتعلق بمن الله الذي أرسلك هذا. احنا قلنا هذه فطرة وتأكدت بالعقل، لكن هيبقى السؤال ما الدليل على أن الله أرسلك. ولهذا يؤيد الأنبياء ويؤيد المرسلون بالمعجزات بالبراهين الدالة على صدق دعوتهم وعلى صدق رسالتهم. والمعجزة هنا لابد أن تكون معجزة بمعنى إيه؟ بمعنى يتحدى بها، يقال لهم يا من تكذبون ائتوا بمثل هذا، افعلوا مثل هذا، فيعجزون. فيقال لهم لو كان هذا نتاج بشري أو جهد بشري لاستطاعه غيري، هذا من الله، وطالما أنه من الله إذن إيه؟ لا يمكن لبشر أن يأتي به. وبيتجلى لنا هذا في معجزة خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن معجزته لابد أن تكون باقية، لأن الأصل في المعجزة أنها شأن حدث وقتي، يعني يحدث شيء يبهر من رآه ثم يصبح بعد ذلك خبرا الناس تحكى عنه. فلما يصبح خبرا ممكن الجيل اللي بعد كده يصدق او لا يصدق، لكن لا تكون المعجزة في حق الجيل الذي لم يراها لا تكون معجزة، وانما تكون ايه؟ حكاية معجزة، خبر عن معجزة وقعت، لكن لا هو بيتحدى بها ولا هو بيشاهدها ولا بيراها ولا شيء، لكن هي تؤكد انه يصدق هذا النبي بالخبر. المعجزة في القرآن هي المعجزة الوحيدة التي تضمنت هذا المعنى طالما بقي القرآن محفوظا. واحنا قلنا ان حفظ القرآن في حد ذاته اعجاز، لانه لا يوجد كتاب على ظهر الارض لم يتبدل ولم يتغير. انت لو كتبت صفحة، لو كتبت صفحة ورمتها او كتبتها حتى على شبكة الانترنت، ممكن تيجي بعد اسبوع تلاقيها فيها تغيير وتبديل، ممكن بعد اسبوع بعد يوم تلاقي فيها تغيير وتبديل. مفيش كتاب على ظهر الارض حتى في زمن المطابع والسيديهات ووسائل التقنية الحديثة في الكتابة والحفظ، لا يوجد كتاب لا تختلف نسخه او لا يختلف الناس عليه الا هذا الكتاب. ودي في حد ذاتها اعجاز، اعجاز. فيقال لمن يناقش قضية الإعجاز ائتوني بنسخة مخالفة، ولو مطبوعة عندكم، ولو مطبوعة في أي بقعة من بقاع الأرض. ولهذا تجد أن المصحف القرآن لا يكتب إلا باللغة العربية، وإن طبع في أي دولة من الدول التي لا تتكلم العربية يبقى لا يكتب إلا بلغته. الكتب السابقة على القرآن لغتها ماتت، فلا توجد بلغتها لا مكتوبة ولا منطوقة ولا محفوظة، وإنما الموجود منها ترجمات، ترجمات عن لغات ميتة. يعني مثلا الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى الآن يمكن الأصول التي يفتخرون بها أصول لاتينية، لكن فين الأصول اللي بترجع للغة الأم أو اللغة الأصلية؟ ما فيش حد يعرف اللغة الأصلية، حتى اللاتينية لغة ميتة، تفرعت عنها لغات كثيرة لكنها ميتة. ولو وجد من يترنم ببعض الأناشيد أو بعض الأدعية بهذه اللغة هو لا يفهمها، يحتاج لمن يترجم له المعنى، أو هو يحتاج أن يترجم لغيره المعنى. القرآن الكريم مع أن لغة العرب بتموت بين العرب أو بتموت في العرب، لكن يحييها القرآن. إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعي، ربما لا نعي بالقدر الكامل لكننا نعي، ونعي أنها أنزلت هكذا على محمد صلى الله عليه وسلم، ونعي أيضا أن محمدا تحدى بها البشر بل الإنس والجن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا، والتحدي لم يأتي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء على لسان من أرسله. اللسان هنا بمعنى اللغة، خذوا بالكم اللسان في لغة العرب كما قال ربنا بلسان عربي مبين، لأن البعض أحيانا لما يسمع اللفظة يعتقد المعنى الذي يدل على عضو أو جرح، لا، اللسان هنا لغة بمعنى لغة. فالقرآن بلغة من؟ العرب. بلسان من؟ العرب، بلسان العرب، بلسان عربي مبين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية إلى يومنا هذا معروضة للتحدي، المحاولات مستمرة. اوعى تظن ان الناس يعني اعرضت عن العبارة دي وقالت احنا ما يعنيناش ان احنا نأتي، ان الناس الذين يدينون بالاسلام هم يقدسون هذا القرآن، الذين لا يدينون بالاسلام هم يريدون ان يثبتوا انه مدعى ومفترى، وتتوافر هممهم وجهودهم على ذلك منذ انزل القرآن الى يومنا. اخر محاولة انا شفتها بنفسي وشفناها وموجودة على شبكة الانترنت، محاولة امريكية لاخراج كتاب اسمه الفرقان الحق، عملوا كتاب على غرار صور القرآن الكريم، وجابوا فيه ناس اساتذة لغة عربية وقالوا عايزين نصيغ كتاب نضل به المسلمين. والكتاب ده تقريبا من 10 سنوات عملوا له دعاية وبروباجندا وقالوا بيه الدنيا في كتاب اسمه الفرقان الحق اهو، كتاب ما حصلش. وبدأت الناس تحدثنا عن هذا الكتاب، حتى اني طلبت منه نسخة وجاتني نسخة منه مصورة، انه طبع منه ملايين النسخ ووزعت من الولايات المتحدة الامريكية. الان فين الكتاب ده؟ وفين؟ مش موجود. طب فين ملايين النسخ راحت؟ اكيد الناس بعت فيها لب، اكيد، او اكيد ولعوا فيها، او اكيد مفيش منها نسخة موجود. فين يعني بين المسلمين؟ مفيش. طب في غير المسلمين؟ برضو مفيش، برضو مفيش، لان معروف ان معظم غير المسلمين لا يتكلمون العربية فلا يعنيهم مثل هذه الكتب. لكن بتجد غير المسلم الذي لا يتكلم اللغة العربية ينطق القرآن. ولهذا لا تعجب إذا رأيت إنسان بيتكلم بأي لغة من لغات الدنيا ويقرأ عليك الفاتحة كما أنزلت، بل إن بعض النماذج يعني يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة باللغة العربية من غير القرآن. يعني المفروض اللي حافظ القرآن ده بلسانه خلاص خدع اللغة بحفظه، يعني حافظ مفردات اللغة العربية في سياق معجز، في سياق قرآني معجز، المفروض يعرف يتكلم بقى. لا، ما تعلمش يتكلم وتعلم يحفظ القرآن، لكن ما تعلمش يتكلم، ودي في حد ذاتها إعجاز. إعجاز. قلنا دور العقل في التعامل مع رسالة الرسول، دور العقل انه ايه؟ انه يناقش هل هذا مدعي او رسول حقا. عشان كده رب العزة ايد الرسل بايه؟ بالمعجزات والبراهين. البراهين قد تكون عقلية، يعني مجرد ما كلمك اقنعك، ما تقوليش بقى اني محتاج معجزة خارقة للعادة. وقد تكون معجزة خارقة للعادة عندما يوجد مكذبين او مكذبون، ده يرد عليهم بايه؟ بالمعجزة الباهرة. قلنا العقل في الجملة يدل على وجود الله، وده اللي هننطلق منه للكتاب بقى الذي بين ايدينا، ان كان الكتاب وصلكم، لان المصنف الدكتور ربيع، دكتور محمد ربيع، عقد الفصل الاول بعنوان ضرورة الدين للانسان. ضرورة الدين للإنسان، يعني ما في إنسان على وجه الأرض إلا ولابد أن يكون له دين، أيا كان الدين، أيا كان نوع التدين، حتى لو كان بيعبد صنم. فالدين بالنسبة لبني آدم أمر فطري ضروري. وبعدين بدأ يعرض شوية أسئلة، يقول من منا لم يفكر في هذا الكون المحيط بنا؟ مين منا ما يفكرش في الكون، في السماء، في الأرض، كيف نشأ وكيف يسير وما هدفه، وهل وجد بذاته أو له خالق، هل وجد بالصدفة أم بقدرة قادر، ومن هذا القادر، وما صفاته، وما صلته بهذا العالم، وهذا الإنسان أهو مركب من جسد وروح، وإن كان كذلك فما الروح، أخالدة هي أم فانية؟ الحقيقة ده مدخل سيء للاعتقاد، يعني وده مدخل هو المصنف لم يفرضه وإنما استأنس به، لكن المتكلمون قديما الذين غلبوا دور العقل أو عظموا دور العقل قالوا لابد لمعرفة الله من النظر العقلي. ولهذا تجدهم أول ما يجيبونه على الإنسان عندما يبلغ سن التكليف، احنا اول شيء يجب على الإنسان عندما يبلغ سن التكليف نقول له صلي، نقول له ايه، مع انه المفروض انه بيصلي قبل ان يبلغ سن التكليف. احنا الرسول قال علموا اولادكم الصلاة لسبع سنين، لكن بنقول له صلي ان لم يكن يصلي، بنقول له الصلاة اصبحت في حقك فريضة واجبة، لكن المفروض عادة أنه يصلي منذ حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات. لو قلنا علمناه من 7 سنين أو من 6 سنين، هو تعلم الصلاة من 7-8 سنوات ومحافظ على صلواته. لكن المتكلمين قالوا لا، أول واجب على العبد أنه يفكر ليعرف ربه. أمال اللي كان قبل كده يقال ده شغل تلقين، أبوه كان بيقول له صلي، أنت بتشوف الطفل عنده سنة أو عنده سنتين يشوفك بتصلي في البيت فيجي ويركع ويسجد أو يقول الله أكبر، هو بيحاكي والده أو بيحاكي أمه، ده تلقين. وبيزداد التلقين مع اهتمام الوالدين بتعليم الولد هذه الأمور. الوالدين لو ما اهتموش الولد هينصرف عنها، لو اهتمهم الولد هيهتم بيه. قالوا هذا غير كافي، ولكن لابد له عندما يبلغ سن التكليف قدرة بقى على استقلالية العقلية، القدرة على النظر، القدرة على التأمل، القدرة على الاستنتاج والاستنباط. نقول له فكر في الكون. طب فكر في الكل. ليه؟ قال لك عشان تصل لوجود الخالق، لان هم عندهم ان الطريقة لمعرفة الخالق طريقة عقلية، طريقة عقلية وليست الا من خلال العقل، ومن عرف الله بغير طريق العقل هذا فهو مجرد مقلد، ايمانه يقبل الشكوك. والحقيقة هذا الافتراض من افسد الفاسدات او المفسدات للفكر العقلي. بدليل ايه بقى؟ بدليل ان علماء الكلام الذين تبحروا فيه، احنا لو عرضنا عليكم العقيدة بطريقة علم الكلام هنعرض عليكم الغاز، وهنعرض عليكم مصطلحات تحتاج الى شروح طويلة لنفهمها. يعني لما يقولون الجوهر والعرض، وان الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض ولا يقبل الاعراض، الواحد اصلا مش فاهم يعني ايه جوهر، مش فاهم يعني ايه عرض، عشان يفهم ان الله ليس بجوهر ولا عرض فتبدأ تقول له يعني ايه جوهر، يبدأ يقول لك الجوهر الذي لا ينقسم او الذي لا يتجزأ، تقول له يعني ايه، يقول لك معرفش اكتر من كده، او يقول لك تفسير وغيره يقول لك تفسير اخر فيختلفوا في اصل. وانتوا حطيتوا لنا قانون، انتوا اصلا البشرية مش مجمعة ليه، مش فهماه، حتى الالفاظ اللي اخترتوها الفاظ غير متداولة بين المؤمنين. عمرك شفت واحد كده هو بيصلي يا جوهر يا 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 من ليس بجوهر ويا من ليس بعرض اغفر لي؟ لو قال كده يقول له هو الجوهر بينادى؟ هو الجوهر بيخاطب؟ صارت قضية النظر العقلي عندهم قضية فلسفية اعتمدوا فيها على مدرسة الفلاسفة القدماء من ايام اليونان. ان اول من افترق بها العقائد بهذه الطريقة هو افلاطون وارسطو سقراط، الفلاسفة اليونان. والفلاسفة دول كانوا كفار مشركين. اللي يعرف التاريخ اليوناني يعرف ان في اله للجمال واله للحرب واله مش عارف ايه، وفي ست وفي ايزي وفي المصريين ايزيس واوزوريس وست، وعند اليونان مش عارف ايه، واللي شاف الفيلم ولا التمثال بتاعت هرقليز يعرف ان ابن الاله وامه مش عارف ايه. هو دي الكلام اللي كان مثار في هذه الحضارة اللي اثاروا هؤلاء الفلاسفة، ان في الهة بيتصارعهم ولهم كبير وبيتصارعهم، ودي فكرة وصل اليها عقل بعض، الوسط اليها بعض العقول التي فكرت بدون ضابط رسالة، بدون ضابط اعتبار ما جاء به الرسول. عشان كده هتجد ان الفلاسفة دول بينكروا لرسالة الرسل. خدوا بالكم من الحتة دي. يعني هو ما كانش ايام افلاطون وارسطو في رسل؟ اكيد كان في رسل قبلهم وفي رسل في زمانهم وفي رسل بعدهم، تفصيلا احنا ما نعرفش، لكن يقينا الرسالة موجودة من ايام سيدنا نوح. وارسطو وافلاطون وسقراط دول موجودين قبل الميلاد بفترة بسيطة، بفترات معروفة، لكن اصل الفلاسفة لا يعتبرون الرسل ولا يعتبرون ما جاء به الرسل. ولهذا معرفة الله على طريقة الفلاسفة معرفة لا تعترف بالدين الذي ارسل به اي رسول، بل ان بعضهم، والكلام ده نقله شيخ الاسلام عن بعضهم من فلاسفة المسلمين، انهم قالوا ان الانبياء دول ناس اصحاب عقول مسيطرة، قدروا يسيطروا على اقوامهم بفكرة الدين، اخترعوا فكرة الدين وفكرة الرب اللي ارسلهم عشان يقودوا الامم، وعشان يقودوا الامم لايه؟ لفكر طيب، لمعاني سامية. هي دي معنى الرسالة عندكم؟ اه هي دي معنى الرسالة عندهم. الامر الثاني الذي يؤكد ان العقل لا يستقل، ان الذين تبحروا من متكلمة المسلمين كثير منهم رجع. كثير، وبعضهم قال حجج تهافت كالزجاج. لما واحد يروح ناشش الإزاز طوبة جامدة كده قوية، إيه اللي يحصل لروح الإزاز؟ يتهافت، قطع متكسرة. فأقول لك حجج تتهافت كالزجاج الذي تكسر، كل كاسر مكسور. وكان الفخر الرازي وقبله أبو محمد الجويني، ودول أعظم من تكلم أو من نعرفهم تكلموا بالأساليب العقلانية في فهم العقيدة الإسلامية، ممن وصلنا لهم تراث أبو محمد الجويني وتلميذه أبو حامد الغزالي، وبعدهما الفخر الرازي، وفي نفس الزمان الآمدي، وذلهم مؤلفات في أصول الفقه ومؤلفات في العقيدة، كلها مبنية على قوانين عقلية. كان أحدهم يقول اللهم توفني على عقيدة أمي. أمه ما كانتش تعرف حاجة في الفلسفة ولا في المنطق ولا في علم الكلام، لكن بتقول يا رب، بتصلي كل يوم 5 مرات، ما مشيتش ورا ابنها، يعني حتى ابنها ما قدرش يلوث لها فكرها بهذه الدراسات. فهو لما وصل بالحل للحيرة والاضطراب، قال يا رب يا رب انا عايز اهديني يا رب، موتني على العقيدة اللي عليها امي. وده ثابت عن كثير منهم. فاذا الطريقة العقلية التي اثاروها طريقة الاسترسال فيها يؤدي الى انكار الرسالات السماوية، انكار الرسالات السماوية، والادعاء بان ما قاله الانبياء اوهام وخيالات وافكار لا اصل لها وسيطروا بها على البسطاء. عشان كده بتجد بعض الفلاسفة العقلانيين النهاردة لما يجي يتكلموا عن اليوم الاخر والجنة والنار يستهزئوا، يستهزئوا بهذا المنهج، يقول لك منهج التخويف بالجنة والنار او الترغيب في الجنة والتخويف من النار. والمنهج ده مبثوث في كتب من يكتب اليوم ومن كتب قديما من ايام رسائل اخوان الصفا الى اليوم. وانتم تذكرون انني اشرت مرة الى نموذجين في العصر الحديث، في نموذج كانت بتوزعه مكتبة الاسرة، تعرفين مكتبة الأسرة دي مكتبة بتدعمها وزارة الثقافة، وكانت بتعمل الكتاب بتبيعه بجنيه أو ب2 جنيه. ففي نموذج لقصة مشهورة اسمها نائب عزرائيل، معرفش لسه بتتباع ولا لا، أنا عن نفسي اشتريتها بجنيه أو ب2 جنيه وقرأتها بالكامل. نائب عزرائيل قصة شيقة جدا، بس القصة بتعطيك فحوى في سخرية، هي ما تقولكش اسخر، لا تقول لك هيا لنسخر من الدين، ودي طبيعة لما يحاولوا يغلفوا كلامهم باسلوب ادبي. انما القصة بتفترض ان واحد مات، مؤلف القصة مات، وهو طبعا بعد كده مات مقتولا في قبرص، وكان وزير ثقافة، وكان رجل من رجالات الثورة، يوسف السباعي. هو بدأ القصة انه بيموت، مات، وما شاء الله ده الموت طلع جميل، ده وعزرائيل بيجي معاه في ايده عصاية فبيشاور لك كده، اللي يشاور عليه روحه بتروح له. فأمال الناس اللي كانوا بيخافونا من الود ايه ده، والسكرات والألام ايه الكلام الفاضي ده، لحد كده والكلام معقول. بعد ما مات خادوا معاه في الزكيبة بتاعته، زكيبة الأرواح اللي بيلم فيها الأرواح، وصعد إلى الملأ الأعلى، وبعدين جلس مع مجموعة الأرواح، فطلع واحد من النار قعد ينادي على الأرواح الشريرة التي ستسكن النار، فنادى فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ما ناداش على عمنا يوسف السباعي. الحمد لله يخش الجنة. طلع واحد من الجنة قعد ينادي عليهم فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، نادى عليهم كلهم ما ناداش على يوسف السباعي. قال لهم ولا هروح فين، لا جنة ولا نار. فبيقول انا بقيت محتار يا اخوانا، طبعا يعني وعدين بعد كده هيقول جه غير ايه يا عم انت جبتني هنا وبعدين ما حدش نادى عليا انت اسمك مش مكتوب عندنا لا انت اسمك مش مكتوب اتضح ان عمنا عزرائيل قبض روحه غلط مش غلط فنقول خدوا عشان يرجعوا خدوا عشان يرجعوا شوف بقى القصه ما انا بحكي لكم كده خلاصه الكلام لكن هو ممكن الكلمه اللي انا بقولها كلمه هو بيقولها في صفحتين ثلاثه خدوا عشان يرجعه وبعدين كان معانا عاد مع حورية من حوريات الجنة عامل معاها علاقة عاطفية من وراء دكاكين يعني فعايز يقابلها وبعدين ما حدش عارف بالعلاقة ديت فهو قرفان منه عايز ينزله ويرجع يلحق الميعاد فهو لما قرفان ومتأفف قال له انت ايه اللي مزعلك قال له ورايا ميعاد قال له بقول لك ايه ما تجيب العصاية بتاعتك واطلع انت للميعاد بتاعك فاداله العصاية وطلع هو عشان يقابل الجو بتاعه ونزل بقى عمنا يوسف بقى هو ايه نائب عزرائيل ومعاه ورقة هنقبض روح فلان وفلانة وفلان وفلانة فبص نزل وعمال يبيح حياته شاف الورقة فيها فلان ابن فلان راح لقى فلان ابن فلان ده يعني شاب صغير حرام يموت يا اخوان يعني مش لقينا اللي ده واللي عاملين في المستشفيات عايزين يموتوا وما حدش عايز ما بيموتوش مش عارف انت ادي خلاصة القصة وادي خلاصة نائب عزرائيل ما قالش في ولا كلمة انني بسخر من الدين ما قالش لكن القصة من أولها إلى آخرها إيه؟ سخرية بأصول وثوابت تتعلق بالله وتتعلق بقدره وتتعلق بملائكته يعني القصة كلها اعتراض حتى على المقادير وإثبات الخلل والخطأ على الملك سبحانه وتعالى وعلى جنده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا نموذج بيطرح وانا بقول لكم على نموذج مش نموذج يا اخوانا ده بيطرح النهارده بيتباع على انه ثقافه يعني اللي عايز يكون مكتبه من ولادنا يروح معاه 20 30 جنيه يشتري مكتبه الاسره يبقى فيهم الكتاب ده يقراه ادي بنكون ثقافته اهو ونموذج بينظر له على انه نموذج محترم النموذج الثاني الحقيقه هو نموذج مختفي نموذج عمره قرابه 50 سنه او اكثر من 50 سنة وهي ملحمة شعرية مألفها شاعر عراقي اسمه جميل صدق الزهاوي اسمها ثورة الجحيم والحقيقة هي ملحمة شعرية ركيكة مع ان جميل صدق الزهاوي ده كان شاعر من الشعراء الكبار لكن ملحمته ديت لانها ملحمة فيها 500 وربما 1000 بيت كلها ماشية على قافية واحدة ففيها رك يعني ركاكه حتى في الوزن والقافيه والسياق وربما عبثت بها الايدي من بعده وهي موجوده على شبكه الانترنت لو طلبت ثوره الجحيم على شبكه الانترنت هتجي لك فخلاصه ثوره الجحيم عند جميل صدق الزهاوي انه الراجل برضه مات وراح النار وجاب لك بقى قصة العذاب في القبر وضربوه والمقارع من حديد والمنكر والنكير ويسيروا التراب وتضربوني ليه يا اخوانا ده انا كنت مؤمن موحد بالله لا انت كنت بتتبع افلاطون وارسطو ومش عارف ايه وبعد كده يوم البعث حكى عن يوم البعث شوية بعد كده خدوه على النار فراح النار لقى هناك مين بقى بقى افلاطون ولا ارسطو ولقى مخترع الجاذبية نيوتن ولقى مش عارف الأديب الفلاني والفيلسوف الفلاني والمخترع الفلاني امال مين راح الجنة هل لك الجنة راح المهابيل الجنة دي راحت السذج البسطة هم دول اللي يخشوا الجنة انما العظماء اللي اثروا في تاريخ البشرية دول رايحين النار او دول في النار وبعدين بعد كده ايه الفكرة التي طرحها فكرة الثورة احنا هنسكت على الوضع ده هنقبل الوضع ده لا احنا لازم نثور فبدأوا العقول اللي طورت الدنيا ديت مش هتعرف تثور في جهنم فثارت هذه العقول في جهنم فما كان منهم الا انهم بمعونة الشياطين استطاعوا ان يأسروا الملائكة ويهزموا جيش الملك الذي هو جيش الملائكة ثم تحملهم الشياطين الى الجنة فيطردوا هؤلاء السذج ويحتلون الجنة وتكون ثورة الجحيم هذه الأفكار التي تطرح إما بأسلوب أدبي وإما بأسلوب فلسفي أفكار تسخر من العقائد التي جاء بها الأنبياء وجاء بها المرسلون أنا قلتش الكلام ده عشان التسلية لكن بقول الكلام ده لان البعض بينبهر بهذا الكلام ويبدأ ايه تبدأ تجد انهم مدارس ان مدرسة منكرة تماما للدين ودول موجودين في كل مكان منهم من ينطق اللغة العربية ومنهم من يتكلم بلغات اخرى وفي مدرسة تانية تقول لك لا انا متدين بس الدين بتاعك مش هو الدين بتاعي انا الدين دين الاسلام ده دين بيحترم العقل وطالما ان هو دين بيحترم العقل انا مش هحط عقلي في قفة ولا هحط عقلي تحت الارض لازم افكر وطالما لازم افكر من حق اقول اقبل ده وما اقبلش ده ودول بقى المدرسة اللي قارفين في اليومين دول بايه باعتراضاتهم على كل ثوابت الدين يقول لك انا مؤمن وواحد هتشكك في ايماني طبعا بعض هؤلاء عرض كتاباتهم على مجمع البحوث الاسلامية فحكمت بكفر ما في هذه الكتابات اخرهم مثلا نصر حامد ابو زيد اللي المحكمة فرقت بينه وبين زوجته ولسه مات قريبا وساب مصر وخرج بره وبقى شهيد الفكر شهيد الفكر وكان فرج فودة الذي قتل كما قيل على يد بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة كما يقولون وبين هؤلاء وهؤلاء كثيرون قبلهم وبعدهم النماذج كتير النهاردة خش على مواقعهم على الانترنت تقرأ كلام لا يقبله متدين باسم الدين وعندهم رفض لتراث المسلمين من أوله إلى آخره طبعا النهارده من اشهرهم الست نوال السعداوي والشيخ الكبير جمال البنا بس دول بيتكلموا بقى في الدين جمال البنا شيخ يقول انا شيخ او انا مفكر اسلامي بس مفكر اسلامي متحرر من كل القيود من كل القيود مفيش ضوابط بتحكمه الضابط الوحيد اللي بيقبله هنا هو ده عقله وطبعا الرجل لا لغة ولا قراءة نصوص بالشكل الصحيح ولا 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 فهذا نموذج انا عايز اوصل من الحتة دي لايه لحتة ان احنا عايزين في دراستنا للكتاب ده ان احنا ندرس دراسة مميز عاقل لا مش ضد ان احنا نقرأ كل الافكار وعمر ما كان عقيدتنا ولديننا كلام منغلق او كلام غير معقول لكن اذا عرفنا لحدود العقل اذا احترمنا عقولنا وعرفنا ان العقول حدود واحترمنا الوحي وعرفنا ان في وحي جاء من عند الله وجمعنا بين العقل والوحي بدون ان يطغى العقل على الوحي لانه مش معقول انا اقر بان هذا من عند الله ثم اقول عقل يحكم عليه عقل يقبله او يرفضه دور عقلي هنا ايه انه يقتنع به او لا يقتنع به ده دور عقلي مش هنناقشه لكن ليس دور عقلي انه ينقحه وليس دور عقلي انه يختار ما شاء ويرفض ما شاء لان احنا بنتكلم عن رسالة رسول بتؤمن ولا لا تؤمن بتصدق ولا بتكذب لكن مشكلة اصحاب المدارس العقلية في الاسلام انهم حاولوا يجمعوا بين قضية الايمان بالرسول والرسالة وبين قضية تعزيز وتقديم دور العقل قالوا احنا مؤمنين يا اخواننا ما حدش يقدر يطعن في ايماننا ولا في تصدقنا للرسول احنا ناس مسلمين مؤمنين بس احنا لنا نظرة تانية الكلام ده هو اللي كان موجود قديما وهو اللي لسه موجود لحد النهاردة وبدأت هذه الفكرة مع اناس ممن دخلوا الاسلام من ارباب الديانات القديمة محملين بثقافات مختلفة العربي البسيط لما امن برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ما كانش بيناقش ودي ساعات تحس من البساطة او السذاجة عن الأفكار الملوثة خير، حتى لو جاهل فأنا جاهل جاني العلم، فجاني العلم الصحيح علمني. لكن لما تبقى ملوث بأفكار متناقضة بيبقى صعب جدا عليك انك تخرج من أسر هذه الأفكار، وتحتاج إلى هداية. وطبعا كلنا يحتاج إلى الهداية من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلمنا هذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء ده مهم جدا لطالب الحق، دايما كده أقول يا رب اهدني للحق الذي اختلف الناس فيه، الذي اختلف الناس حوله، لأن اختلاف الناس معناه أن في أفكار كثيرة غير متفقة، ولا شك أن في حق واحد. طب الحق مع مين منهم؟ أنا مش عارف، مطلوب بقى أرى الفكر ده وأناقش الفكر ده ومر على الفكر ده شوية، وأخد حياتي كده تنطيط بين أصحاب الأفكار عشان أوصل للحق ده. إن وصلت له مش هوصل له. النظرة في الإسلام كانت نظرة بسيطة. الرسول لما بعث ما قالش الناس انظروا، ما قالش الناس انظروا، أول حاجة قالها تخيلوا كده عرض أو مين أول إنسان عرضت عليه الرسالة؟ خديجة. وخديجة عرضت عليها الرسالة حتى قبل أن يستيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول، لأنه جاءها يقول زملوني زملوني. فهو لما مشهد الملك ونزول ملك الوحي عليه في غار حراء كان مشهد مفزع. الآيات التي أنزلت عليه في هذا المشهد وقرأها أصبحت محفورة في قلبه، فصار يرددها كلما ذكر المشهد، ردد الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سيدة خديجة صاحبة فطرة سليمة، فقالت احنا نسأل مين؟ كلام ده غريب، ما نروحش بقى نسأل عنه حد من دار الندوة ولا حد، نسأل واحد عنده علم. واللي كان عندهم علم في هذا الزمان يهود ونصارى، فكان ورقة بن نوفل حبر نصراني معروف مشهور، فذهبت إليه وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخ كبير طاعن في السن. فلما قص عليه القصة قال له: إني لأظن أنك نبي هذه الأمة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. القصة مشهورة. الرسول قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء إنسان بمثل الذي جئت به إلا عودي. الشاهد هنا خديجة من أول لحظة آمنت ولا نظرت؟ آمنت من أول لحظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك تمهيد لنبوته يعني يلقم أي إنسان الحجة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وأمانات بعض المشركين عنده في بيته. الناس بتترك أماناتها عند مين؟ عند الأمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما قلت هناك اتجاهين، اتجاهان فكريان لمعرفة علوم العقيدة. الاتجاه الأول الاتجاه الذي غلب العقل، وإما رفض الوحي جملة وتفصيلا، وإما قبل الوحي بشروط العقل. وهذا الاتجاه أكبر سوءاته أنه لا ينضبط. لماذا لا ينضبط؟ لأن عقلي لا يساوي تماما عقلك، حتى لو كان في تساوي في أصل الخلقة، لكن مداركي تختلف عن مداركك، معلوماتي تختلف عن معلوماتك، توجهاتي تختلف عن توجهاتك، ودي من أسباب الخلاف بين الناس بصفة عامة اللي هنقولها إن شاء الله في الدرس الثاني، درس المذاهب والفرق. الخلاف بين البشر شيء طبيعي، ولو عرضت أي مسألة في الدنيا على 5-6، أي مسألة لو عرضتها على 5-6 من شبه المستحيل أنهم يجتمعوا على قول، لا يجتمعوا إلا إذا كان بيجمعهم رابط. يعني ممكن نجتمع إمتى؟ نكون بتجمعنا رابط معينة، لكن لو جبنا أي أشخاص وعرضنا عليهم مسألة ما وطلبنا رأيهم في هذه المسألة سيختلفون. لهذا ربنا قال ولا يزالون مختلفين، دي طبيعة. فأي عقل يقدم؟ وانتوا يا أصحاب العقول، ده مدرسة المعتزلة، دي كانت مدرسة كل تلميذ ينبغ أول حاجة يعملها يكفر أستاذه. شوف، هو أستاذه اللي تلقى عنه فكر الاعتزال، اللي اقتنع لمذهبه، اللي علمه هذا المذهب، أول حاجة لما ينبغ يطعن في أستاذه ويطعن فيه لضرب التكفيره، لأن العقول كما قلنا بإيه؟ ولهذا هذه المدرسة لم تجد لها مجالا، مع أنها مدرسة متطورة. يعني لو هذه المدرسة تركت التوحيد وتركت العقائد وأعملت في المادة، أعملت جهدها العقلي ده في الاختراعات والمادة، كان بقى الأمر مختلف تماما. كانوا أصحاب عقول يعني لهم باع في التفكير، لهم منطقية في التفكير، درسوا تراث السابقين عليهم بحرية، لكن المصيبة أنهم صدروا هذا لمسائل غيبية. ولما نيجي نحكم احنا عن مسائل غيبية بهذه النظريات العقلية، لن نصل إلى نتائج، لن نصل إلى نتائج. والغيبيات ليس للمؤمن فيها إلا أن يسلم بها، يتسلم بها يتنكرها، إنما عايز تقبلها بس تفلسفها على مزاجك هيؤدي ذلك إلى إنكارها. عشان كده بعضهم يا أخوانا أنكروا الجنة والنار، قالوا العقل ما يقبلش. عايز تقنعني؟ هات لي أي كده إنسان عاقل يقدم العقل على أي شيء واقنعه ان في بعث بعد الموت، هتجيب له دليل من دودة القز، وهتجيب له دليل من النباتات اللي بتموت وبعدين تحيا، كل دي أدلة قد تجعله يقبل المسألة إجمالا. لكن لما يجي يخوض في التفصيلات تاني، لك بس معقول لما هأبعث هدني عايش طول عمري مفيش موت؟ ازاي؟ لأن قوانين الدنيا، قوانين النمو اللي في الدنيا، قوانين النمو دي بتنتهي الى الشيخوخة فالموت. مفيش حاجة في الدنيا الا ولها عمر، حتى السماء لها عمر، حتى الشمس والقمر لهم عمر. النهاردة العلماء بيقيسوا اعمار النجوم، النجوم اللي يقولك بتاع يعني في بعض النجوم التي يحدثوننا عنها يقولون لو وصلنا اليه هنروح لإيه؟ هنروح لإيه انتهى؟ لو قدرنا نوصل إيه؟ لو قطعنا المسافة التي توصلنا ليه هنروح لإيه؟ خلص، انفجر. طبعا هذه العقول لما تستخدم في المتاح من العلم المادي تنتج وتبدع، لكن إذا استخدمت في مناقشة تفصيلات الوحي، فإنها إما أن ترد بالجملة وإما أن تقبله مشوشا، ولا نجد العقول متفقة على توجه واحد أبدا، حتى الأمور اللي اتفقوا عليها اختلفوا في تفصيلاتها ودقائق. نظام المعتزلة مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك هيبقى الجنة، الخلود في الجنة عبارة عن حركات لا نهائية، حركات متناهية تصل إلى الثبات. يقول لك زي ما كده شوف واحد كده عامل تمثال، والتمثال ده حط إيده على إيه؟ على خده كده، شوفوا كده كأنه الرجل حط إيده على خده، إيه؟ فهتصل الحركات، الخلود اللي تصوره، الخلود اللي بيتصوره بعقله، إن خلود هيأدي لإيه؟ لنوع من أنواع الجمود والثبات، وإلا ما فيش خلود ممكن العقل يقبله. أن قضية الخلود في الجنة والنار قضية من مسلمات الوحي. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لكن أي عقل النهاردة لو فكر في الكيفية لن يصل إليه، لأن دي هم سموا حتى هذه العلوم ما وراء العقل. يعني تسمية العلوم دي بما وراء العقل أو تسميتها بعلوم الغيب تسمية دقيقة. إنما اللي اعتمد الوحي، أنا عندي فطرة سليمة مش مشوشة، هذه الفطرة لما يرسل إليها رب العالمين الرسول محمل بآيات القرآن ونصوص الوحي أزداد بها يقينا وإيمانا. عشان كده تجد المؤمن الذي ابتعد عن هذا الخط الكلامي عنده رسوخ عقدي. يعني ايه رسوخ عقدي؟ يعني ما عندوش شكوك، عمره ما فكر في مرة يلا فكر نناقش قضية عذاب القبر بالجسد والروح، ولا للبدن، ولا للروح والبدن، وقبلها كمسلمة. الكلام ده موجود عند ناس كتير ولا لا؟ ولا يجد نفسه في ليلة من الليالي متحير، الا بقى لو ربنا رزق واحد صاحب كلام شوش عليه عقد. عشان كده كان السلف الصالح يقول لك ما تكلمش من كانت بضاعته الكلام، انت ملك وماله، هيخليك تضطرب. انت محتاج له في ايه؟ لانه بتوع الكلام دول قالوا الاسلام محتاج لنا، محتاج لنا في ايه؟ احنا بنرد على اليهود والنصارى، بنرد على المشركين، بنرد على الملحدين بقضايا العقل. كلام طيب، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا الفلاسفة كسروا ولا الإسلام نصروا. لو هم كسروا لنا الفلاسفة بالعقل وردوا لنا على المشركين بالعقل، هل المشركين بعقول المتكلمة أصبحوا مسلمين؟ ما حصلش، لم يحدث. طب هل هؤلاء المتحيرين أصبحوا مستيقنين؟ لا، لم يحدث. عشان كده اللي بيرتكز نصوص الوحي حتى من أصحاب الكلام، كلما كان اعتماده على الوحي أكبر كلما كان في عقيدته أثبت وأرسخ. انت فاكرين المناظرة اللي قرأناها من أكثر من مرجع، وهذا كتاب من مزاياه فيه بعض المناظرات منقولة لكن مش موثقة، المناظرة المشهورة التي وقعت بين الجبائي والأشعري، والجبائي والأشعري وقعت بينهم مناظرات كتير. وعشان نعرف مين هو الجبائي ومين هو الأشعري، الجبائي من أواخر علماء المعتزلة، والأشعري هو اللي أسس مدرسة الأشاعرة اللي هي مدرسة عقلية تنصر النص. عشان نفهم يعني ايه أشاعرة، هم مدرسة عقلية بس تحترم النص. المعتزلة مدرسة عقلية لا تكاد تحترم النص. فالأشعري كان ربيب الجباج. يعني ايه ربيبه؟ ابن زوجته. يعني ابو الأشعري ميت ومتجوزة الرجل ده، فتربى في حجر الجباج. يبقى مين اللي علمه؟ الجباج. والجباج ده ابو علي، ابنه كان اسمه ابو هاشم، ودي كنة ابو هاشم، كان يعتبر قرين الأشعري. الاثنين متربين في بيت ابو علي الجبائي، والاثنين متربين على فكر الاعتزال، لكن ربنا من على ابي الحسن فخرج على هذا الفكر وتركه، وكان بيناظر المعتزلة بعد ان خرج وخلع هذا الفكر. ولهذا نقول انه قضى 40 سنة معتزليا ثم خرج على فكر الاعتزال ينقضه. ينقضه بايه؟ باسلوب عقلي مما علموه هم اياه، يعني لهم حتى بالعقل انا هثبت لكم ان كلامكم في فساد. في مرة جاء انسان يسأل عن بعض اسماء الله، فسأل ابا علي الجبائي، والراجل كان له مجلس علمي، قال يا امام ايسمى الله عاقلا؟ مدرسة المعتزلة بتقول ان احنا نطلق على الله اي اسم يليق بالله، نطلق على الله اي اسم ايه يناسبه، يعني ما فيش مانع ان احنا نسمي ربنا باي اسم، بس يكون الاسم ده ايه فيه معاني الكمال والجلال والعظمة. الشرط الوحيد ان يكون اسم يليق بالله، وعشان يليق بالله يبقى لازم يتضمن معاني كمال وجلال وعظمة. كلام لما تيجي تلاقيه كده يقول والله كلام كويس. عشان كده لما نقول مهندس الكون اقول لك مين مهندس الكون؟ تقول لي ربنا. لكن كلمة مهندس الكون دي كلمة جبناها منين؟ احنا اللي اخترعناها. لكن لما اقول لك من خالق الكون هتقول لي ربنا، وقلنا جبنا خالق الكون دي منين؟ تقول لي من الوحي والعقل. ادي الفرق بين، وقد يقول انسان ما هي الكلمتين زي بعض، لا الكلمتين مش زي بعض، بينهم اختلافات كتير. فالرجل بيعرض على ابو علي، واحد واضح انه راجل معتزلي برضه، لانه جاي يسال مين؟ ابو علي الجبائي المعتزلي. قال له يا امام ايسمى الله عاقلا؟ العقل ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ كويس. والعقل لو 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 سلبنا العقل عن عاقل يبقى ايه؟ يبقى مجنون، يبقى غير عاقل. ومن غير ما اقول مجنون، كلمه غير عاقل كلمه مسيئه. لكن السؤال هنا سؤال محير، نسمي ربنا عاقل؟ ايسمى الله عاقلا؟ ابو علي الجبائي فكر، فكر وقال له لا. طب لا ليه؟ حد يقدر يساعدني كده يقول لي لا ليه؟ ما حدش يقول لي عشان مش في القرآن والسنة. المعتزلة المسألة دي ما تسويش عندهم كتير. لا ما برضو دي قضية مش واضحة المعالم، ان الحي قد يقول قائل ينفي الحياة تشبيه بالمخلوق، لان مادة اشتقاق العقل مادة مقيدة للقدرة. يعني ايه؟ يعني المجنون ممكن يعمل اي حاجة، صح؟ صح ولا غلط؟ ممكن يعمل اي حاجة تتصورها او لا تتصورها، لكن العاقل ما يقدرش يعمل اي حاجة. في حاجات يمنع نفسه منها. يبقى يبقى هنا العقل اصل الاشتقاق اللغوي من القيد. انت عارف العقل الدابة يعني ايه؟ لما تربطها بعقلتها. وانتوا عارفين الحديث اللي دايما الناس يقولوا عقلها وتوكل. فالعقل سمي عقلا لانه ايه؟ بيحكم الانسان. طبعا بيحكمه من التصرفات التي لا تليق، بس هذا الحكم للإنسان خلى الإنسان محكوم ولا حاكم؟ محكوم. فلو قلنا ربنا عاقل يبقى نقول ليس على كل شيء قدير. خدتوا بالكم فكرة المعتزلي لما أنكر العقل عن الله أنكره على أي أساس؟ إن ربنا عنده إيه؟ مطلق القدرة، والعقل قيد. فلو اثبتنا العقل لقيدنا القدرة، وهو سبحانه وتعالى مطلق القدرة، اذن لا يصح ان يوصف ايه؟ بالعقل. طبعا ما فكرش الراجل ان ممكن السائل يقول له يعني مش عاقل، وكلمة يعني مش عاقل دي ايه؟ كلمة سيئة، كلمة قبيحة. ابو الحسن الاشعري كان قاعد عنده ساعة السؤال، فحب يبين له فساد التفكير، فقال له على طريقتك لا يسمى الله حكيما، لو مشينا على منهجك ده يبقى لن نسمي الله أنه الحكيم. وطبعا الحكيم ده اسم من الأسماء المذكورة في القرآن، وهو العزيز الحكيم، إن الله كان عليا حكيما. علي الحكيم موجود في القرآن بكثرة، يبقى على طريقتك هنقول برضو انه ايه؟ ليس بحكيم. ليه؟ قالوا لان برضو اصل الحكمة او الحكم او من حكمة اللجام، وكل المعاني العربية دي لها اشتقاقات لغوية. لما بتجيب الفرس وعايزه ينقاد لك بتعمل له ايه؟ بتحكمه باللجام. اللجام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيرين من الجلد، السيرين دول مربوطين فين؟ في حديدة، الحديدة محطوطة في فم الفرس، فلما تشد بتؤلمه. ومنها الخطام بالنسبة للناقة، يربطوا الناقة من أنفها، يخرم له كده في أنفه ويربطه بحبل بحيث لما يحرم يشده. تتخيل بقى واحد بيشدك من مناخيرك، فده اسمه خطام. فقال الحكيم أصلها مشتقة من الحكمة، والله سبحانه وتعالى لا حاكم له، كما أنه لا عاقل له بمعنى لا مقيد له، فهو أيضا إيه؟ لا حاكم له بمعنى لا مقيد له أيضا. فأبو علي الجبائي، طبعا الحكاية دي حكاها الأشعري، احنا ما حضرناهاش، وحكيت عن الأشعري بعد ذلك، يعني كان رويها هو الأشعري في الكتب، فنقلت بلسانه. قال له طب فلماذا أنت سميت الله حكيما ولم تسميه عاقلا؟ طب أنت على طريقتك الجديدة بقى اللي أنت سبت طريقتنا عليها، وهي طريقة احترام الوحي والنص، ليه سميت الله الحكيم ولماذا لم تسمه العاقل؟ قال سهلة، لأن الله أخبرني على لسان الرسول أنه هو الحكيم، ولم يخبرني على لسان الرسول أنه هو العاقل، فما أخبرني به الرسول قبلته، وما لم يخبرني به الرسول سكت عنه. ما أقولش ردت، أقول إيه؟ ومعنى سكت عنه أنا لا بثبته ولا بنفيه، لكن ما أتكلمش فيه أصلا، ما يعنيش أن أنا أتكلم فيه، لأن ده غيب، وطالما غيب ما عنديش طريق مأمون لمعرفة الغيب إلا من خلال ما جاء به الرسول بالوحي. هو ده الفرق المهم جدا بين المدرسة العقلية التي انتصرت للعقل، وبين المدرسة السلفية التي انتصرت للوحي. وانا بتكلم في معرفة الله، كما قلت لكم ان اصحاب المدرسة العقلية ليسوا على منهج واحد، بدليل ان منهم الجهمية. انت ممكن تقول كده الجهمية خلاصة منهج الجهمية انكار وجود الله، يعني اثبتوا الها فوق كل التصورات. اما اقصد تصورات يعني تصورات ايه؟ تصورات عقلية. اثبتوا الها فوق كل التصورات، ولما كان يتقال لهم طب هو ازاي، طب يعني هو عشان احنا عايزين نفهم، يقول لك لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوه العالم ولا بره العالم، فتقول لهم ده العدم، ده تعريف ايه؟ تعريف لا شيء. انا لما اتكلم عن 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 شيء موجود وعايز اوصفه، بوصفه باوصاف تدل عليه، يعني هذا ايه؟ كتاب. اللي ما يعرفش المصحف يقول هذا ايه؟ كتاب. كتاب له جلدة، مجلد له جلدة، في داخله اوراق، في داخل الاوراق مكتوب اشياء ايه؟ مكتوبة. سمي كتابا لاجل هذا، لانه اشتمل على المكتوب. فلو حبيت اعرفه له اكتر اقول له طب اي كتاب؟ خلاص احنا عرفنا ان ده كتاب. لو جبت واحد انجليزي واحد الماني واحد عربي قلنا له ده ايه، هيتفق معنا ان ده كتاب. فلو بدأنا عايزين نقول له ان هذا كتاب الله، الكتاب المقدس، كتاب الله عز وجل، يبقى لابد ان احنا ايه نقول كلام تاني ونثبت باشياء اخرى والقرآن فيه. الشاهد انني عشان اتصور هذا الكتاب لابد من معطيات تخليني اتصوره. لكن لو جه واحد كلمني عن كتاب، ودي كانت من المسائل ان العرب ما كانتش تعتاد الكتب، لكن حفظوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حفظوا هذا وقبلوه. لكن العرب ايام الرسول وقبل الرسول ما كانش، كان اقصى واحد عنده كتاب يبقى شايل ورقه زي دي، بس ورقه على تناسب عصره، تلاقيها جلده، تلاقيها من ساعه في النخ، تلاقيها ايه من الادوات المناسبه لزمنه، ويسميه كتاب برضه، لان معنى كتاب يعني ايه، يعني شيء مكتوب. فلما كانوا يقول لهم طب ايه تصور الله عندكم، ايه تصوركم العقلي لله، فكانوا بيردوا كل ما جاء في القرآن، يقول لك لا ده لا يليق بالله، ده لا يليق بالله، ده لا يليق بالله، لا يليق بالله، حتى ردوا كل ما جاء في القرآن من توصيف لله عز وجل. انكروا كل، تقريبا كل ما جاء، حتى انكروا الاسماء، وقالوا لو اثبتنا الاسماء لتعدد عندنا القدماء. يعني القدماء هو عندهم الرب قديم، بمعنى انه سابق على الخلق، هو اول، يقولون عنه قديم، فهو في قديم واحد ثم هذه المخلوقات. فنقول لهم طب تصوركم لهذا القديم ايه، يعطيك تصور العدم. حتى ان بعضهم ما عجبهمش نظرية العدم دي، فقال ايه، قال هو الكون ده. يعني تيجي تقول لي فين ربنا، اقول لك بص قدامك. وبعض الناس بيحاول يستنبط من نظرية النظر والتفكير ان وصل لهذه الفكرة، يقول لك ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون، وقال وفي الارض ايات للموقنين. انظر انظر هتعرف الله، هتعرف الله، هو هذا، هو عين هذا الموجود. فصار مدرسة الجهمية طلعت لي فكرتين، فكرة اثبات تصور غير واضح المعالم عن الله يساوي العدم، والفكرة الثانية فكرة اثبات وحدة الوجود، ان الرب هو عين الخلائق، هو الخلق ده هو ربنا، والفكرتين في غاية الفساد. جه المعتزلة قالوا لا احنا نثبت لله الاسماء، اثبت الحي القيوم السميع العليم القادر، لكن لا اثبت صفات مشتقة من هذه الاسماء. ليه؟ قال لك لان لو اثبتنا صفة مشتقة من الاسم يعني عمل، والعمل ده يعطيني تصور فيه تشبيه، ولهذا كان دايما يقولون قادر بغير قدرة، عليم بغير علم. فيقال لهم قولكم بغير علم نفي للعلم، انتوا اثبتتوا مجرد اسماء لكن ما اثبتوش مدلولات لهذه الاسماء. ولاحظ الكلام ده كانوا بينتصروا له باسم العقل، اللي النهارده ممكن لو عرض على اي عقل يرفضه. كان بيقابل الاثنين دول الجهمية والمعتزلة اصحاب الحديث، وكان بيمثلهم الامام احمد. وطبعا الامام احمد مثلهم، يعني اصحاب الحديث انتخبوا الامام احمد ليمثلهم في فتنة خلق القرآن. ما كانش انتخاب حر مباشر كده، لكن كان ايه، انتخاب قدري تقديري، رب العزة قدر ان اللي يقف لهم هو مين، هو احمد، اللي يثبت لهم هو احمد. وانتصر عليهم احمد بالصبر. كان يقولوا طب جدلنا، طب نظرنا، يقول لهم انا لست بصاحب جدل، لكن ائتوني بشيء من كتاب الله اقول به، كيف اقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. اللي انتم بتقولوه ده لا الرسول قاله ولا اصحابه نقلوهن، وانتم بتقولوا عليه هو الدين، يبقى انتم تتهموا الرسول واصحابه انهم كانوا ما يعرفوش اللي انتم عارفينه النهارده. لو قلتوا كانوا عارفينه يبقوا كتموه ما قالوهوش لحد، ولو قلتوا مش عارفينه يبقوا كانوا جهلة وقلتوا اعلم منهم، وده كلام فاضي. ففضل يرد عليهم بالكلمة دي فقط، لم يجادلهم بأقيستهم ولا منطقهم ولا مدركات عقولهم. وكانوا بيكلموا في قضية القرآن ليس مخلوق، لأن لو قلنا أنه ليس بمخلوق يبقى فيه رب تاني مع ربنا، يبقى فيه مع الرب رب تاني اسمه القرآن، لأن غير المخلوق يعني قديم. القرآن ده متميز عن الله، أنا بمسك المصحف أقول بين دفتي المصحف، فلو أثبتنا له قدما لأثبتنا قديما، مع القديم يصبح إيه؟ تعدد. ويعدون عدم القول بخلق القرآن شركا. لكن طبعا أهل السنة يرون القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، يعني لما بتكلم كلامي مش واحد تاني غيري، ده كلامي كوني متكلم دي صفة ليه، وكلام اللي انت بتاخده يعني انت قلت جمال قال كذا 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 وسجلته علي، يبقى دي معاني انا صغتها في كلمات وسياقات وعبارات وجمل تنسب لي. نعم تنسب لي. والكل انا مخلوق فانا وكلامي مخلوقين، لكن لان الله ليس مخلوق فكلامه ليس مخلوق، لان صفات الله ليست مخلوقة. ادي قضية معنى كلام الله ليس مخلوق عند اهل السنة، لانه كلام مين؟ كلام من ليس كمثله شيء، كلام الخالق جل على الذي ليس مخلوق. فاحمد كان بيرد عليهم بالجزئية دي. وفضلت مدرسة اهل الحديث تقابل مدرسة الاعتزال، لان الجهمية دي ماتت بسرعة، وترد على مدرسة الاعتزال قرابة 300 سنة، لحد ما ظهر ابو الحسن الاشعري وعمل الخلطة السحرية بين الوحي والسنة وكلام اهل الحديث وبين كلام المدرسة العقلية. قال احنا عايزين نقرب وجهات النظر، دول عندهم بعض الصح ودول عندهم شيء من الصح. وطبعا كان في هذا التوقيت في بعض المنتسبين للسنة يعني يقولون كلاما يثير اشمئزاز بعض الناس، يعني في إثباتهم للصفات كانوا يثبتونها بطريقة تثير اشمئزاز بعض الموحدين. ليه؟ لأنها طريقة تنم عن التجسيم والتمثيل والتشبيه. ولما احكي لكم الحكاية دي اللي حصلت لمفسر عظيم من المفسرين ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري هذا كان صاحب مذهب معروف، وكان رجل طبعا بيدل عليه كتابه في التفسير وكتابه في التاريخ الآن، وكان احد المحمدين الاربعة المشاهير الذين نسبوا للاجتهاد المطلق، محمد بن اسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد ابن جرير الطبري الرابع وذكروني به. فكان ابن جرير الطبري رجل من اهل السنة كما تدل على كتبه، لكن كان في الوقت ده قضية عقدية منتشرة بين اصحاب الحديث، وهذه القضية العقدية كانت مبنية للأسف على دليل غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي قضية ايه؟ قضية الوسيلة او المقام المحمود، قضية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. احد عظماء المفسرين في تاريخ الامة وهو مجاهد فسر المقام المحمود فقال يقعده على العرش، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك ايه مقاما محمود. ايه هو المقام المحمود يا مجاهد؟ قال يجلسه على العرش، وبعضهم رواها يجلسه معه على العرش. فكان بعض الناس يقولوا انتوا كده بتثبتوا لله جلوس على العرش، جلوس طبعا القرآن ما فيهوش جلوس، ولا السنة، فيها استواء، والاستواء لا يماثل الجلوس. لكن كان عند بعض المثبتين ربما يصل المعنى عنده ان ايه بمعنى الجلوس، فقالوا يجلسوا معه العرش. ابن جرير الطبري سئل عن هذه الآية، سئل عن هذه الآية فقال يبعثه الله مقاما كما جاء في الحديث يربطه فيه النبيون، اللي هو مقام الشفاعة. يبقى تفسير المقام المحمود هنا بإيه؟ بالشفاعة. فلما قال الكلام ده كان الناس قاعدة بتكتب عنه، وكان زمان بيكتبوا دواية الحبر قدامه، دي دواية حبر ومعاه بيشة وبيكتب، كانش فيه إلام جاف ولا إلام حبر ولا الكلام ده يعني. فلما وطبعا الدواء في الآخر بيغطيها بالغطا، فلما قال الكلام ده هاجوا عليه، ثاروا عليه حتى ألجأوه إلى بيته، بل وقذفوه بمحابرهم. حتى قال بعض أصحاب كتب التاريخ، وإن كان كلامه فيه مبالغة إنه كان برضو غير من غيرهم، قال إنهم ردموا بيته بالمحابر، أو ردموا باب بيته بالمحابر. وقال إن هؤلاء كانوا من الحنابلة الذين كانوا أصحاب الصوت العالي في بغداد. الشاهد هنا إيه؟ إن قضايا الإثبات عند بعض المثبتين كانت بتأخذ أحيانا معنى زائد يثير من يريد أن ينزه الله عن مماثلة المخلوقين. يعني مثلا نزول الله إلى السماء الدنيا، نحن نثبت النزول إلى السماء الدنيا، دليلنا إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. بعض المتكلمين اللي هم العقلانيين دول يقول لك إيه، طب ينزل إزاي؟ المفروض أن أنت ترد عليه تقول له إيه؟ ينزل نزولا يليق بجلاله لا أكيف ولا أعقل. أنا ولهذا كان بعضهم يقول أخبرني أنه ينزل ولم يخبرني كيف ينزل، فأنا قلت بما قال وسكت عما سكت. مسألة هينة، أخبرني أنه في كل ليلة ينزل في ثلث الليل الأخير، كيف ينزل ما تسألنيش كيف ينزل. ولهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة قرها في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. كذلك نقول هذا في النزول. لكن بعض هؤلاء تكلموا هل ينزل بنقلة وحركة أم ينزل بغير نقلة وحركة، حتى إن الحنابلة بعض أئمة الحنابلة يؤثر عنهم ثلاثة أقوال، قول يقول ينزل بنقلة وحركة، وقول يقول ينزل بغير نقلة وحركة، وقول يقول أنا أتوقف. فكان بعضهم بيبالغ في الإثبات مبالغة تثير عند العقلانيين تشبيها. عشان كده المعتزلة لما يجوا يتريقوا على المثبتين للصفات يقول لك ربنا عند الجماعة دول ايه، ربنا عند الجماعة دول ايه، يقول لك كائن على هيئة انسان له ساق واحدة وجنب واحد وايدي كثيرة ووجه واحد واعين كثيرة. يقول لك هل رأيتم اقبح من هذه الصورة؟ لما وطبعا أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يقولون أننا نثبت لله ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان نبي من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، ويأخذون اللفظة القرآنية في سياقها، يعني يفهمونها في السياق، وفهمها في السياق ليس تمثيلا ولا تشبيها. يعني مثلا أن تقول نفس إيه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما قال أحد من أهل السنة إن جنب الله يعني جنب اليمين ولا جنب الشمال، مش حد أبدا من أهل السنة قال هذا، لا يمكن. هتقولي يعني إيه جنب؟ الكلمة في لغة العرب بحسب سياقتها لها معاني كثيرة، والمعنى المقبول في هذا السياق في حق الله، مش كده؟ في حق الله. لكن ذكر اللفظة في القرآن تجعلني أثبت ما أثبته الله، لا أنكره ولا أحرفه. يعني أقول بقولش نمسح في جنب الله ونحط بدلها إيه، هيبقى تحريف. لكن اللفظة في سياقها بتعطي المعنى ده، حدش مختلف على هذا. فما تجيش انت تقول لي لا انا لا اثبت هذا، لا انا اثبته لان القرآن اثبته، لان ربنا ذكره في القرآن، ولان الرسول لما فسر القرآن لاصحابه ما قال لهمش خدوا بالكم دي مش مقصود المعنى او دي ليس يراد بها هذا المعنى الظاهر. فصارت القضية عند اهل السنة قضية اثبات لا يردون الثابت بعقولهم، بتقابل قضية المدرسة العقلية قضية رد مثل هذه الامور، وسموا هذه الامور ظواهر. وانا عايزكم تكتبوا اللي بيكتب كده، لان احنا اول حاجة عايزكم تخلونا نتكلم فيها في الدرس القادم معنى كلمة ظاهر، معنى كلمة ظاهر، لان الظواهر عندهم هي الالفاظ التي تدل على معنى غير مراد ينبغي تأويله الى معنى اخر. بس عشان ما اطولش نبدأ ان شاء الله حديثنا القادم في المدرسة التي حاولت ان تجمع، هما مدرستين اللي حاولوا ان يجمعوا بين مدرسة اهل الحديث وبين مدرسة العقل متمثلة في المعتزلة بطريقة وسط تحكم العقل ايضا في النص مع قبول النص وعدم رفضه، وهي مدرسة الاشاعرة ومدرسة الماتريدية. والمصنف لما ذكر لنا صفات الله عز وجل ذكر لنا الصفات السبع على طريقة الاشاعرة اصحاب هذه المدرسة، فاحنا عايزين نعرف يعني ايه المدرسة ديت، ويعني ايه اثبات الصفات لله عز وجل، والفرق بين اهل الحديث اهل السنة، ايه هنسميهم بقى حنابلة، هنسميهم اهل الاثر اهل الحديث اهل السنة والجماعة اهل السلف، كل هذه تسميات تدور حول اصحاب منهج من يحترمون النصوص. احد الاخوة جايب لي اعلان من الاعلانات التي توزع، وطبعا هو يعني هو السؤال المعروض عشان ما نبقاش بنعمل دعاية لحد، السؤال اللي بيسأله هو بيقول لي الدكتور القرضاوي دخول المرأة البرلمان امر بالمعروف، كاتبين كده بالعين افتى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشرعية دخول المرأة البرلمان وتوليها اعلى المناصب السياسية، وقال ان دخول المرأة مجلس الشعب جائز شرعا معتبرا ان مدلول الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هو تحمل المرأة مثل الرجل مسؤولية وأمانة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بها تتحقق خيرية الأمة. طبعا يعني أنا ما بحبش أتكلم في المسائل دي، لكن الأخ جاب لي الورقة وعايزنا أتكلم، فأنا عايز أثير بعض. هو دخول البرلمان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني لا يملك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من دخل البرلمان؟ ومن لم يدخل لا يأمر ولا ينهى؟ دي فرضية مش مسلمة. نمرة واحد. نمرة اثنين، من دخل البرلمان يعني في الظروف اللي احنا بنعيشها، من دخل البرلمان ما هي فوائد دخوله وبما امر وعما نهى؟ انا حقيقة دخلت البرلمان جلسة واحدة حمدت ربي على السلامة والعافية، دخلت جلسة عشت معهم جلسة، وما كانتش جلسة في القاعة الكبيرة، كانت جلسة في اللجنة الدينية، قاعد وزير الأوقاف وقاعد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب، وقاعد مجموعة من الأعضاء. رأيت أنا عبرت عنها في المقالة، وإخواننا هنا الإخواننا اللي بيراجعوا المجلة حذفوها، حسيت إن أنا قاعد في فصل مدرسة المشاغبين، يعني لا علم ولا حلم. فمشيت واعتذرت عن اني ما جيش تاني، وكان طالبين مني حتى يعني رأيي وكان، فكتبت وارسلت لهم. الشاهد هنا ان اولا انا مش ضد دخول المرأة البرلمان، بس تتوصف توصيف يناسبها، ليس هو التوصيف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا الاصل في النساء وقرن في بيوتكن تخرج، نعم نحن لا نمنعها من الخروج ولا نحول بينها وبين الخروج، لكن تخرج بالضوابط بما يحقق المصلحة الخاصة بها أولا ثم المصلحة العامة في المجتمع المسلم ثانيا. هذا مهم جدا، لأن المذهب اللي أنا بأرجحه ومذهب أكثر أهل السنة أن المرأة يجوز لها أن تتولى بعض الولايات العامة. الولاية الوحيدة التي لا يجوز المرأة أن تتولى هي الرئاسة العامة، الإمام العام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن مثل هذه الفتاوى التي تخرج لتنتصر لمذهب أو لتنتصر لفكرة، هي دي تخوف. اشمعنى الفتوى بتظهر دلوقتي؟ عشان احنا عايزين نعمل كذا، فلما نبقى عايزين نعمل كذا نجيب فتوى. يبقى هنا ايه، انا بعتبر ان هذا استغلال للفتوى في امر مصلحي، في امر مصلحي. فهذا من ناحية الشرعية، من ناحية الفقهية ممكن اعترض عليه، ممكن اعترض عليه. قضية دخول البرلمان، احفظوها عني يا اخوان، قضية ليست محرمة وليست ممنوعة، لكن هي قضية مصالح ومفاسد. ايه المصالح اللي بتترتب على دخوله، وايه المفاسد التي تترتب على عدم دخوله، ونوازن بين المصالح وبين المفاسد لنرى ما ينبغي علينا عمله. ولهذا دائما ابدا انا لما اتكلم في هذه القضية اقول لمن دخل: انت عارف المسؤولية التي تناط بك ايه اذا دخلت البرلمان؟ انت عارف ان البرلمان هذا بيقر تشريعات قد توافق شرع ربك وقد تخالفه؟ انت عارف ان انت مسؤول عن اي مخالفة؟ دي من صميم الوظيفة البرلمانية. واحنا عندنا المادة الثانية في الدستور بتقول: دين الدولة الاسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني لا يجوز ان يبقى فيه تشريع فيه مخالفة بنص الدستور. لكن الشاهد ان احنا بنجد عدم تفعيل لهذا، وبنجد نوم في البرلمانات، وبنجد موافقة. يعني المسألة ما شاء الله أسرع موافقة بنراها في برلماننا، يعني ما بنعيش ليه؟ لأن الأغلبية كلها معروفة، الأغلبية معروفة. المسألة هنا، عشان كده أول حاجة بنقولها للداخل: يا أخي أنت تعرف المسؤولية التي تتولاها؟ تعرفها جيدا؟ تعرف أنها تقتضي علما وعملا وجهدا وتقتضي هذه الأمور؟ لابد أن تعي هذا. طيب، دخولك يحقق مصالح عامة للأمة ولا لا يحقق؟ لأن احنا بنأمر، أنا أزعم أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أفضل من أعضاء البرلمان، بل نأمر أعضاء البرلمان بالمعروف ونناهم عن المنكر، بل نأمر من هم أعلى منهم سلطة بالمعروف ونناهم عن المنكر، لكن بالآداب التي علمنا إياها الشرع، بأداب هذا الدين، بضوابط هذا الدين. وأهم شيء إن احنا قاعدين بنأمركم وبننهاكم وانتم بتأمرونا وبتنهونا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. يعني هذا المجلس اللي احنا جالسينه احنا بنتكلم في عقيدة، ما هو دي الأساس. الأساس دي لو رسخ، لو ثبت، الأشياء الأخرى تبقى مبنية عليه، راسخة على أساس ثابت. ده مطلوب، ده مهم جدا، ده أهم شيء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننهى عن الشرك، ننهى عن البدعة، ننهى عن الضلالة، نأمر بالمعروف الذي جاء به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من فضل ربنا أنه جعل هذا الواجب على قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفرضية الحديث أنه يوجد إنسان ما يقدرش يغير المعروف لا بإيده ولا بلسانه، لكن يبقى قلبه منكر لهذا المنكر. ما يقدرش يغير المنكر إلا بقلبه، ومعنى أن أنا غير القلب أبقى كاره له، أبقى رفضه، أبقى غير مشارك فيه. أما قضية المشاركة في البرلمان سواء مرشح أو ناخب، دي قضايا مصلحية ينظر فيها لما يحقق المصلحة. ما شاء الله احنا شعبنا المصري شعب ذكي جدا، عارف ان اعضاء مجلس الشعب ما بيعملوش حاجة ومش هيعملوا حاجة، فبيقولوا هتدوني ايه عشان انتخبكم؟ هتدفعوا ايه النهاردة؟ اللي هيدفع اكتر هيختاره. فشعب انتهازي بيقدر، واحد يديله 500 جنيه، واحد يجيب له مش عارف ايه، واحد يقول له هتقولنا ايه، فخلاص عملوها صفقة. فلما تبقى بهذه الصورة احنا بقول لنا سلام عليكم، نحن لا نريد هذا ولا نريد ان نلوث انفسنا بمثل هذا. دي سؤال مهم جدا في مواقفنا احنا يا اخواننا، عشان بعض الناس بتعتقد ان احنا سلبيين وانعزاليين. لا، احنا لا سلبيين ولا انعزاليين، احنا فاهمين القضايا صح، او بنزعم ان احنا فاهمين القضايا صح، ونحاول نحط الامور في نصابها كما ينبغي. قضية دخول المرأة مش محتاجة فتوى القرضاوي عشان نكتبها في اعلان، وبرضه نبقى انتهازيين لما نكتبها في الاعلان. لا، هي قضية فيها كلام، فيها جدل، فيها خلاف، لكن الرأي الراجع عندي ان المرأة يجوز لها ان تتولى الولايات باستثناء ايه؟ الولاية العظمى، اللي هي الايه؟ اللي هي الامامة العظمى، دي التي استثناها العلماء. اختلفوا في توليها القضاء مثلا، بعضهم اجاز وبعضهم رفض، وكل له دليله استنباطي من النصوص، لان الدليل مش النص، وانما الدليل هو فهم النص او الاستنباط منه. ولما يبقى النص يثير فهوما كثيرة هيختلف الناس، لا شك ان الناس هيختلفوا حول هذا النص. ما صدقت خلصت السؤال، واحد لحقني بسؤال تاني بالنسبة للصوت. واجب صوت ايه يا ابن؟ صوت الانتخاب واجب ام مستحب بالنسبة لصوتك؟ امانة وربك هيحاسبك عليه. هذا الكلام حق، لكنه ليس على هذا الوجه الذي يسأل عنه الناس. يعني ايه؟ يعني مطلوب يا اخواننا ان احنا لما نجد اناس بيتقلدوا مناصب مهمة في الدولة، من ضمن امرنا بالمعروف والنهي عن المنكر ان احنا نأمر باختيار الافضل، باختيار الاصلح. مش احنا بنقول القرآن بيدل على اختيار الافضل والاصلح؟ قالت يا ابت استأجره. اذا كان الاجير، يعني الاجير يعني العامل اللي هيشتغل عندي، يا ابت استأجره، ما هيشتغل عند ابوها. ان خير من استأجرت القوي الامين. فانا عندي مؤهلات، لو هأجر واحد، لو هجيب واحد يشتغل لي في بيتي بنا ولا مبيض ولا سباك، واجيبه عنده قوة يخلص الحاجة ما شاء الله بسرعة ويعملها 10 على 10، يبقى ده ايه؟ قوي. مش هجيب واحد مكحكع مش عارف يعمل ويعملها لي غلط. يبقى انا محتاج القوي، وايه تاني؟ والامين، ما يبيعنيش للبياع وما يصنصرش من ورايا وما اتفق معاه على 5 قروش يبقى هي 5 قروش، ده امين. انا ادور عليه بايه؟ بابرة، ادور عليه عشان يعمل لي الحاجة صح ويعملها لي على افضل ما تكون. فاذا كان هذا في الاجارة فكيف بالامارة؟ وفلسفة الاسلام في الامارة انها اجارة، فلسفة الاسلام في الامارة انها اجارة. يعني احنا رئيس الدولة اجير، رئيس الحكومة اجير. اجير عند مين؟ عند الشعب، بياخد مرتب من الشعب، من الامة، من الدولة. وكان الفلسفة دي معروفة في صدر الاسلام، لما دخل ابو مسلم الخولاني على معاوية وهو امير على الشام، فجعل يقول السلام عليك ايها الاجير. الحاشية طبعا ما عجبهاش، كان قالوا قل ايها الامير. قال السلام عليك ايها الاجير. قالوا قل ايها الامير. قال السلام عليك ايها الاجير. فقال معاوية دعوه فانه يعي ما يقول. اسكتوا انتم، فانه يعي ما يقول. دي فلسفة لتوصيف العمل العام، انه ايه؟ انه طالما انه وكالة، انه نيابة، انه فهو ايجارة، وايجارة مدفوعة الاجر، مدفوعة الراتب، معروفة، لابد فيها من الافضل. يبقى القوي الامين، وكما جاء على لسان نبي الله يوسف اني حفيظ عليم. لكن ايضا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لنولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه. ودايما الانتخابات دي كلها، يعني ما شاء الله كل اللي بيخشوا الانتخابات بيزكوا انفسهم او بيسمحوا لانصارهم انهم يزكوهم، انتخبوا خير من يمثلكم. مين قال لك انه خير من يمثل؟ ده كان حرامي في الجلسة اللي في المجلس اللي فات، وانتوا قلتوا عليه حرامي، لكن هو الاعلان عليه جمرك بيكتب اللي هو عايزه. واحد منهم في مصر كاتب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خد بالك، يعني اختاروني انا الصادق. فهنا مسألة المزايدة بالشعارات حتى تتنافى مع الاصل اللي هو ايه؟ انا لا نولي هذا الامر احدا سأله ولا حرص عليه. وقال لا تسأل الامارة، فانك ان سألتها وكلت اليها، وان لم تسألها اعنت عليها. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام ضواب. فالشاهد هنا إن هذه المسائل الشرع تكلم فيها، بس نحن نتكلم فيها ليس بهوى أحد ولا لمصلحة هوى أحد، وإنما نتكلم فيها آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، نعلم أنفسنا ونعلم الناس، ولا نخوض غمارها لأنها كما نرى شديدة التلويث لمن دخلها. اللي يخش فيها هدومه تتقطع وجسمه يتبهدل ويتعور ويقاتل يا مقتول. احنا مش عايزين نكون بالطريقة دي، مش احنا مش راضيين عن هذا الوضع، احنا بننكره. وما اللي احنا بننكره يبقى لا نشارك فيه، لا نشارك فيه. وبيبقى انكرنا باللسان احنا ممكن نعجز، ويقول لك لو فتحت بقك هموتك، ممكن. نسأل الله ان احنا ما نراش هذه الايام، لكن احنا بننكر بلساننا، لكن لا نخوض هذا الغمار، ننكر بلساننا. ولو عجزنا عن الانكار باللسان يبقى على الاقل ايه، انا منكر بايه، بقلبي. قضية صوتك أمانة، صحيح صوتك أمانة، حيث يكون صوتك مؤثرا في اختيار الأولى واختيار الأصلح فلا تتوانى في اختيار الأولى واختيار الأصلح. وأنا قلت من خلال هذا المنبر قد تكون المشاركة بالتصويت إيجابية منا، وقد تكون عدم المشاركة هي الإيجابية منا. ما حدش يقول عليها سلبي، لأن لما بشارك عارف بشارك ليه، ولما بمتنع هم مش بتوع الأحزاب ساعات يقول لك أنا مش هخش انتخابات أنا ممتنع أنا معترض. طب هو معترض ليه؟ له أسبابه. فلما هو يعترض يبقى له أسبابه. وبعدين صاحب الفكر المنضبط بالشرع لما يعترض يتقال له أنت سلبي؟ لا. فالقضية قضية مصلحية، قضية تحقيق المصالح وضرء المفاسد، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكما قلت لكم جلسة واحدة قضتها في مجلس الشعب حمدت ربي على العافية، فنسأل الله العفو والعافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.